من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أبعث لكم الجواب مكتوب خلاص. وصل الكلام إلى البحث الذي عنونه مصنف رحمة الله تعالى عليه بعنوان جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارضة. يوم أمس ذكرنا أن هذا العنوان في حقيقة الأمر عنوان أراده المصنف أن يكون جامعا بين الحالات التي تظهر فيها الثمرات بين مسلكي الاقتضاء والعلية، فإنه وإن كنا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية وعدم جريان الأصول المرخصة لا في جميع الأطراف ولا في بعضها، وإن كنا ننتهي إلى هذه النتيجة على كلا المسلكين، ولكن مع ذلك يبقى مجال لظهور الثمرة. والضابطة لظهور الثمرة بين المسلكين هي أن يكون الأصل الجاري في بعض الأطراف لا معارض له، فإنه إذا فرض أن أصلا ما أمكن جريانه في طرف أو في بعض أطراف العلم الإجمالي ولم يكن لهذا الأصل معارضان من الطرف الآخر، فإنه في هذه الحالة تثبت منجزية العلم الإجمالي على مسلك العلية ولا تثبت منجزية العلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء. أما أنه على مسلك العلية تثبت المنجزية، فلأن المفروض أن العلم الإجمالي علة بذاته وأنه تمام العلة لوجوب الموافقة القطعية، وأن حديث التعارض بين الأصول ليس له أي أثران في ترتيب وفي تنجيز وجوب الموافقة القطعية بناء على هذا المسلك، بل بناء على هذا المسلك العلم الإجمالي يقطع الطريق أمام أي أصل يراد إجراؤه، فلا تصل النوبة أصلا إلى جريان الأصول حتى تصل النوبة لاحقا إلى فرض التعارض بين الأصول. حديث التعارض إنما يجدي أو إنما يصار إليه فيما إذا كان العلم الإجمالي ليس أو إذا فيما إذا لم يكن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. إذا كان العلم الإجمالي مجرد المقتضي فحينئذ العلم الإجمالي لوحده لا يمنع من جريان الأصل العملي المرخص، فحينئذ يترك المجال أمام الأصول العملية لتجري، فإن أدى جريانها إلى التعارض عاد المحظور، عاد وجوب الموافقة القطعي. فإذا على مسلك العلية كون الأصل جاريا بلا معارض أو جاريا مع معارض كلاهما سيان بنظر هذا العلم الإجمالي، فإن العلم منع وحالا دون جريان الأصول رأسان ولم يفسح لها مجالا لكي تتنفس، فضلا عن أن تصل وأن تبلغ المرحلة مرحلة التعارض. أما على مسلك الاقتضاء فإن فرضنا أن أصلا ما أمكن جريانه دون أن يكون له معارضا، إن فرض ذلك في حالة من الحالات فحينئذ يقال إن الشرط لتمامية المقتضي غير متوفر، فإنه بناء على مسلك الاقتضاء العلم الإجمالي مجرد المقتضي، وهذا المقتضي حتى يؤثر أثره لابد من توفر الشرط، والشرط بحسب الفرض هو التعارض بين الأصول، والمفروض في المسألة أن أصلا ما أمكن جريانه دون أن يكون له معارضا، فالشرط لتمامية تأثير المقتضي لم يتحقق فلا يؤثر المقتضي أثره، فلا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية. إذن هذه هي الضابطة العامة التي تكون جامعة بين حالات، بين الحالات التي تظهر فيها الثمرة بين مسلكي الاقتضاء والعلمية. أما هذه الحالات ما هي؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يحصر، يعني لم يذكر، لم يتقصى جميع هذه الحالات تحت هذا العنوان، وإنما أشار إلى بعضها كما هو صريح عبارته: ومنها أو منها ومنها. فإنه لا يريد الإشارة إلى الجميع، ولعله يأتي لاحقا أيضا في تطبيقات العلم الإجمالي يأتي بعض الموارد التي تكون من هذا القبيل. إذن نحن تحت هذا العنوان سوف نتعرض لعدة حالات، نبدأ الآن بالحالة الأولى. في هذه الحالة الأولى يفرض أن لدينا علما إجماليا، وأن هذا العلم الإجمالي له طرفان، ويفرض أيضا أن الجاري في هذين الطرفين القابل للجريان بدوان في هذين الطرفين أصول ترخيصية ثلاثة لا أصلان فقط، ويفرض أن اثنين من هذه الأصول الثلاثة بينها طولية. فحتى يكون المورد من مصادق الحالة الأولى، من مصادق هذه الحالة، نحن بحاجة إلى شروط ثلاثة، نحن بحاجة إلى أركان ثلاثة. الركن الأول أن يكون هناك علم إجمالي ثنائي الأطراف. الركن الثاني أن تكون هذه أو أن يكون هذان الطرفان كل واحد منهما في حد نفسه قابلا لجريان أصل ترخيصيا، ولكن يفرض أن الجاري في مجموع الطرفين أصول ترخيصية ثلاثة لا أصلان فقط. لا بمعنى أن كل واحد من هذين الطرفين تجري فيه أصول ثلاثة، بل بنحو يفرض أن أحد الطرفين يكون مجرا لأصل ترخيصي واحد، والطرف الآخر يكون مجرا لأصلين ترخيصيين، لأصلين مؤمنين. إذن فعندنا طرفان للعلم الإجمالي فقط، ولكن عندنا أصولا ثلاثة، اثنان من هذه الأصول الثلاثة قابلان للجريان في طرفان، وواحدان والثالث قابل للجريان في الطرف الآخر. فعندنا طرف يتمتع بأصل واحد، بأصل واحد مؤمنا، وعندنا الطرف الثاني يتمتع بإمكان أو بقابليته لجريان أصلين. الشرط الثالث أن يكون الأصلان الجاريان في طرف واحدان بينهما نوع من الطولية، بمعنى أن جريان أحدهما لا يكون إلا في طول جريان الآخر، بمعنى أنهما لا يجريان معا في عرض واحدان، وأنه لا تصل النوبة لإجراء أحدهما إلا بعد امتناع جريان الآخر. إذن شوف، علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي له طرفان اثنان فقط، ولكن هذين الطرفين يجري في المجموع منهما أصول ثلاثة. بأي نحو؟ أن أحد الطرفين مجرا لأصلان، وأن الطرف الآخر مجرا لأصلين اثنين من هذه الثلاثة. الشرط الثالث ما هو؟ أن الأصلين الجاريين في طرف واحد ليس في عرض واحد، بل بينهما طولية، بنحو يفرض أن أحدهما لا يكون قابلا للجريان إلا مع انسداد باب جريان الآخر. إذن هذه هي صورة المسألة في هذه الحالة. الآن ننتقل إلى توضيحها بالمثال. مثال هذه المسألة أن يفرض أن المكلف حصل له علم إجمالي بنجاسة واحد من إناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. فهنا تحقق الشرط الأول من الشروط الثلاثة التي ذكرنا. فكل طرف من الأطراف حينئذ في حد نفسه، ما معنى في حد نفسه؟ يعني لولا العلم الإجمالي فإنه يكون لدينا شك في طهارته أو نجاسته. قضية العلم الإجمالي ما هي؟ وجود شك في الأطراف. فلو أخذنا كل طرف من الأطراف لوجدنا الحكم فيه مشكوكا. هل تستطيع أن تجزم بثبوت النجاسة هنا؟ لا. هل تستطيع أن تجزم بثبوت النجاسة هناك؟ أيضا لا. فإذا عندنا شك في النجاسة في الطرف الأول، وعندنا شك في النجاسة في الطرف الثاني. فكل واحد من هذين الإناءين في حد نفسه قبل العلم الإجمالي أو لولا العلم الإجمالي كان مجرا في حد نفسه لأصالة الطهارة. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذرا أو حتى تعلم أنه نجسا. هذا أشك في أنه طاهر أو قذرا فتجري فيه أصالة الطهارة. إني لو خلي ونفسه، لو لم يكن علم إجمالي في البيت لكانت تجري فيه أصالة الطهارة بلا إشكال. فإذا عندنا لحد الآن طرفان للعلم الإجمالي، وعندنا أصلان، وهذان الأصلان أصلان ترخيصيان، وكل واحد من هذين الأصلين الترخيصيين قابل للجريان في كل طرفان من طرفي العلم الإجمالي في حد نفسه. ولكن فرضنا أن الإناء الثاني مثلا كانت له حالة سابقة متيقنة. الإناء الثاني وإن كنا الآن نشك في أنه طاهر أو نجسان، ولكن نحن نعلم حالته السابقة، وهي أنه يقينا بالأمس هذا الإناء الثاني كان طاهرا. فبالنظر إلى وجود يقين سابقا يتحول هذا الشك الآن إلى شك لاحق، فتتحقق أركان استصحاب، وهذا الاستصحاب أصل مؤمن لأنه استصحاب الطهر. فتحصل لحد الآن أن الإناء الأول في حد نفسه مجرا لأصل ترخيصي واحدان وهو أصالة الطهر، وأما الإناء الثاني فهو في حد نفسه مجرا لأصالة الطهارة بالنظر إلى وجود شك فعليان في أنه طاهر أو نجس، ومجرا أيضا لقاعدة الاستصحاب لاستصحاب الطهارة، وذلك بالنظر إلى اليقين السابق الموجود. وعلى هذا الأساس فتحقق أن عندنا علما إجماليا له طرفان، وأن هذين الطرفين يجري في مجموعهما أصول ترخيصية ثلاثة. واحد من هذه الأصول الثلاثة وهو أصالة الطهارة يجري في الإناء الأول، واثنان وهما أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة يجريان في الإناء الثاني. ثم نقول ماذا؟ وعندما نقارن في داخل الإناء الثاني، عندما نقارن أصالة الطهارة باستصحاب الطهارة، فسنجد أن بينهما طولية، ليس واقعين في عرض واحد، بل أحدهما متقدم رتبة على الآخر. ما هو وجه هذه الطولية في المثال؟ الآن اختلفوا في وجه تقديم أصالة، اتفقوا على الحكومة، قالوا الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، لكن اختلفوا في فذلكة هذه الحكومة، في تفسير هذه الحكومة، في نكتتها. فمثلا بعضهم يذكر هكذا أن استصحاب الطهارة لابد وأن يكون حاكمان على أصالة الطهارة، يرحمكم الله، لابد أن يكون حاكمان على أصالة الطهارة، لأنه لو لم يكن حاكمان، لو لم يكن حاكمان ففي كل مورد يتحقق فيه ركن الاستصحاب استصحاب الطهارة تجري أصالة الطهارة. فلازم عدم حكومة استصحاب الطهارة على أصالة الطهارة، لازم ذلك أن يكون جعل استصحاب الطهارة لغويا. أنت في كل مورد من موارد استصحاب الطهارة عندك شك في الطهارة، فيكون مجرا لأصالة الطهارة. فلو كان القرار أن نجري أصالة الطهارة دائما في جميع موارد استصحاب الطهارة، فلماذا إذن جعل استصحاب الطهارة؟ إن كنا نصل إلى النتيجة دائما بواسطة أصالة الطهارة، فأنت أيها الشارع ما هي الحاجة التي دعتك إلى تشريع أصالة الطهارة؟ يكون تشريعه لغويا، فقد لزم من فرض عدم الحكومة لغوية جعل استصحاب الطهارة، وكل ما لزم من فرض عدم حكومته اللغوية يبنى على حكومته على الأصل الآخر. فهذا تقريب للمسألة. أنا لا أريد أن أخوض في التفصيلات كثيرا. مثلا تقريب آخر، أن أصالة الطهارة إما هي أصل بحتان، وإما هي في أحسن حالاتها أصل تنزيليان.
بس التقريب الأول يجري أصل الطهارة في كل الموارد ولا
الاستصحاب؟ لا، يكون الاستصحاب حاكم، لأنه لو لم نلتزم بحكومته لكان أصل الطهارة جاريا معه في جميع الموارد، وحينئذ فتنتفي الحاجة إلى جعل استصحاب الطهارة.
لو لم نلتزم بالحكومة لجعل،
فلا بد إذن من الالتزام بالحكومة. هو يعني قياس استثنائي، لو لم يكن حاكما لصار لغوا، لكن جعله لا يكون لغوا، إذا فلا بد وأن يكون حاكما. مثلا التقريب الثاني، أن أصالة الطهارة هي على أحسن التقادير، يعني إن لم تكن أصلا بحتا فهي على أحسن التقادير أصلا تنزيليا، وأما الاستصحاب فأصلا محرز أو أمارة، على الخلاف في ذلك، وكل من الأمارة أو الأصل المحرز يكون حاكما على الأصل البحت أو على الأصل التنزيل. لماذا هو حاكما في محله؟ هذا تقريب ثاني. مثلا تقريب ثالث يقول هكذا، أن استصحاب الطهارة ينزل شكك في الطهارة، ينزل الشك اللاحق منزلة اليقين بالطهارة، فيكون استصحاب الطهارة معدما تعبدا لموضوع أصالة الطهارة، لأن موضوع أصالة الطهارة هو الشك في الطهارة، وأنت بعد إجراء الاستصحاب تعبدا لم تعد شاكا وجدانا. نعم هذا شك في الطهارة، ولكن ببركة الاستصحاب أنت على يقين. الإمام يقول هكذا، الإمام عليه السلام في الصحيحة هكذا يقول، فأنت على يقين من وضوئك، أي تعبدا، يعني ينزلك منزلة المتيقن بالطهارة. خب حينئذ يكون دليل أصالة الطهارة متصرفا في موضوع، عفوا دليل استصحاب الطهارة متصرفا في موضوع أصالة الطهارة تصرفا تعبديا، وهذه آية الحكم. إذن هذا بالنسبة لوجه الطولية بين استصحاب الطهارة وبين أصالة الطهارة. قالوا إن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة، والحاكم يتقدم أبدا على المحكوم. الأصل الحاكم قاهرا للأصل المحكوم، ولا تصل النوبة إلى جريان الأصل المحكوم إلا بعد عدم إمكان جريان الأصل الحاكم. فإذن عندنا طرفان للعلم الإجمالي، في أحد الطرفين أصلا مؤمن واحدا، في الطرف الثاني أصلان مؤمنان، وهذان الأصلان المؤمنان ليس في عرض واحد بل بينهما طولية. إذن فتحققت الشروط الثلاثة التي هي المناط والتي هي المعيار للصورة الأولى. إذا اتضح ذلك فنقول في هذه الحالة ماذا يحصل؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الحالة هي من حالات ظهور الثمرة بين مسلكي الاقتضاء والعلية، فإنه على مسلك الاقتضاء، على مسلك العلية يلتزم بأن هذا ما دام علما إجماليا فهو يقطع الطريق أمام الأصول الثلاثة بأسرها، فلا شيء من الأصول الثلاثة بعد مجيء العلم الإجمالي يمكن جريانه في شيء من الطرفين. هذه الأصول الثلاثة إنما كان لها مسرح، إنما كان لها مجرى متى؟ قبل مجيء العلم الإجمالي، قبل حلول العلم الإجمالي ضيفا بساحتنا. أما الآن وقد حل العلم الإجمالي فلم يعد بالإمكان أن نجري لا أصالة الطهارة في الأول ولا أصالة الطهارة واستصحابها في الثاني. فانسد باب إجراء الوصول الثلاثة جميعا ووجب الاحتياط حينئذ في كلا الطرفين، لأن تنجز وجوب الموافقة القطعية على مسلك العلية لا يتوقف على التعارض. مجرد وجود العلم الإجمالي مانع تام من جريان الأصل، مجرد وجود العلم الإجمالي يخرج أطرافه عن أن تكون موضوعاتان للأصول العملية، عن أن تكون مشمولتان لأدلة الأصول العملية. إذن هذا النتيجة التي يؤمن بها القائل بالعلية في هذه الحالة، ما هي؟ وجوب الاحتياط في الطرفين جميعا، لا يجوز الشرب لا من هذا ولا من ذلك. وأما بناء على مسلك الاقتضاء فالأمر يختلف، فإنه يقال حينئذ إن عندنا أصولا ثلاثة: أصالة الطهارة في الإناء الأول، وأصالة الطهارة واستصحابها في الإناء الثاني. قبل فرض استصحاب الطهارة في الإناء الثاني كان عندنا دليل واحد وهو كل شيء لك طاهر. هذا الدليل كان بإطلاقه شاملا للإناء الأول وشاملا أيضا للإناء الثاني. قبل مجيء، قبل الالتفات إلى اليقين السابق، كان الإناء الأول، الإناء الأول نشك في طهارته فيكون مجرا لأصالة الطهارة، والإناء الثاني نشك في طهارته فيكون أيضا مجرا لأصالة الطهارة. فعندنا أصلان وهما أصالة الطهارة في الأول وأصالة الطهارة في الثاني، لكن هذين الأصلين استفيدا من دليل واحد وهو قوله عليه السلام كل شيء لك طاهر. فدليل واحد أردنا أن نطبقه على كلا طرفي العلم الإجمالي، فماذا يقال حينئذ على مسلك الاقتضاء؟ إن أريد إجراء الأصالتين معا هذا ترخيص في المخالفة القطعية، إن أريد إجراؤها في البعض دون البعض هذا ترجيح بلا مرجح. فقبل مجيء استصحاب الطهارة إلى الطرف الثاني أصالة الطهارة في الإناء الأول تتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء الثاني، فلا يمكن جريان شيئا من الأصلين. لكن لحسن حظ أصالة الطهارة في الإناء الثاني، أن الإناء الثاني التفتنا إلى أنه يوجد يقين بحالته السابقة وهو اليقين بالطهارة. بالنظر إلى هذا اليقين أمكن جريان استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وحيث إن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة فاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني يخنق صوت أصالة الطهارة في الإناء الثاني. استصحاب الطهارة في الإناء الثاني يقهر أصالة الطهارة في الإناء الثاني. يقال إن أصالة الطهارة في الإناء الثاني بعد مجيء الحاكم، بعد مجيء الأصل الأقوى، أصلا هو في حد نفسه لم يعد بإمكانه أن يجري في المقام، حتى بصرف النظر عن الإناء الأول، حتى بصرف النظر عن العلم الإجمالي. الآن في هذا الإناء الثاني بما أنه مجرا لأصلين أحدهما حاكمان والآخر محكومان لا تصل النوبة إلى جريان الأصل المحكوم إلا بعد امتناع جريان الأصل الحاكم، بعد رحيل الأصل الحاكم. إذن جاء استصحاب الطهارة ليحجب وليخنق أصالة الطهارة في الإناء الثاني، فصار عندنا لحد الآن الإناء الأول هو في حد نفسه مجرا لأصالة الطهارة، والإناء الثاني وإن كان بدوان مجرا لأصلين لكن بعد الحكومة لم يعد مجرا إلا لأصل واحد وهو الأصل الأقوى، الأصل الحاكم، الأصل القاهر، وهو استصحاب الطهارة. ففي الإناء الأول عندنا استصحاب أصالة الطهارة، وفي الإناء الثاني عندنا استصحاب الطهارة. وهذان الأصلان وإن كانا أصلين وقد استفيدا من دليلين، ولكن يقع التعارض حينئذ بين دليليهما، فإنه طبعا أصالة الطهارة في الإناء الأول دليلها كل شيء لك طاهر. استصحاب الطهارة في الطرف الثاني دليلها ماذا؟ أنت على يقين من وضوئك أو لا تنقض اليقين بالشك. فإما أن نجري الأصلين معا هذا يكون ترخيصا في المخالفة القطعية، وإما أن نعمل دليل أصالة الطهارة دون دليل الاستصحاب أو دليل الاستصحاب دون أصالة الطهارة هذا ترجيح بلا مرجح فيعود الإشكال. فيحصل حينئذ تعارضا بين أصالة الطهارة في الإناء الأول وبين استصحاب الطهارة في الإناء الأول فيتساقط هذان الأصلان، وبتساقط هذين الأصلين يعود الأصل المظلوم، يعود الأصل المقهور. الأصل الذي خنق صوته بسبب الحكومة الآن بموت الظالم بعد انشغال الظالمين بعضهم أحدهم بالآخر، بعدما شغل الله الظالمين بالظالمين عاد أصالة الطهارة. هذا إذا أردنا أن نصورها بهذه الطريقة الثورية، فينا نصورها بالطريقة الانتهازية، أنه استغل الفرصة بعد رحيل الحاكم العادل. على كل حال، فإذا هذا الأصل الثالث الذي كان مخنوقان والذي كان مقهوران بسبب الحكومة الآن بعد سقوط الأصل الحاكم يعود إلى الظهور مجدداً وفي الإناء الثاني، وفي هذه المرحلة في هذه اللحظة هذا الأصل المحكوم، هذا الأصل الذي كان محكوماً ليس ثمة ما يعارضه، لأن ما يعارضه قد سقط بالمعارضة. بس خلص الفكرة، لأن ما يعارضه قد سقط فعلاً بالمعارضة. على هذا الأساس فحينئذ ماذا يقال؟ يقال إن عندنا أصلاً جاريان في أحد طرفي العلم الإجمالي وهذا الأصل لا معارض له، فعلى مسلك الاقتضاء الذي كان مانعاً من جريان الأصل إنما هو التعارض. أما في المقام فقد فرضنا سقوط المعارضة وقد فرضنا عدم وجود التعارض، عدم وجود المعارض لأصالة الطهارة هذا، فلا يكون العلم الإجمالي قادراً على منع جريان أصالة الطهارة في هذا الطرف بعينه. وهنا شوف، هنا لا يلزم الترجيح، أو دعنا الآن قبل أن أعلق، إذن خلاصة المطلب أنه ما دام الأصلان الجاريان في أحد طرفي العلم الإجمالي كانا طوليين بنحو يكون أحدهما حاكمان والآخر محكومان فلا تصل النوبة إلى جريان الأصل المحكوم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم، والمفروض أن الأصل الحاكم قد سقط بالمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف الآخر، إذ لولا سقوطهما لكان يلزم إما الترخيص في المخالفة القطعية وإما الترجيح بلا مرجح، وبسقوطه بالتعارض تحرر الأصل المحكوم وعاد بالإمكان إجراؤه في الأصل في الإناء الثاني، وفي هذه المرة لم يجد هذا الأصل معارضا له من الإناء الأول، لأن الأصل الذي كان جاريا في الإناء الأول قد سقط أيضا بالمعارضة مع الأصل الحاكم، وحينئذ فهذا أصلا قابل للجريان في أحد طرفي العلم الإجمالي وليس له معارضا فعليا. والمفروض أن العلم الإجمالي كي يؤثر وجوب الموافقة القطعية لابد من وجود التعارض، والمفروض أنه لم يعد هناك تعارضا، فإذا هذا الأصل حينئذ يمكن جريانه. الآن قبل أن ننتقل للإشكال على المصنف، هناك أسئلة لابد من طرحها على هذه النظرية أو على هذه الحالة تتميما للبحث. السؤال الأول أنه كيف خرجنا هنا عن الترجيح بلا مرجح؟ بالنتيجة الآن جرى أصالة الطهارة في أحد الطرفين في بعض أطراف العلم الإجمالي، وسابقا المحذور الذي كنا نثيره في جريان الأصل في بعض الأطراف دون بعض ماذا كان هذا المحذور؟ كان عبارة عن الترجيح بلا مرجح. هنا كيف تخلصنا من سطوة هذا المحذور؟ كيف تخلصنا من محذور الترجيح بلا مرجح؟ والجواب سهل بعدما تقدم من التوضيح. حاصله أن الترجيح بلا مرجحان إنما كان يلزم في صورة إجراء الأصلي في بعض من أطراف العلم الإجمالي على التخيير. عندما كنا مخيرين بين أن نجري الأصل هنا وبين أن نجري الأصل هناك، كنا نقول إن أردت إجراءه في هذا دون ذاك أو في ذاك دون هذا يلزم الترجيح بلا مرجح. أما هنا جريان هذا الأصل في هذا الطرف وهو الإناء الثاني بخصوصه لم يكن على سبيل التخيير، بل كان على سبيل التعين. لسنا نحن من اختار إجراء هذا الأصل تحديدا، وإنما بشكل تلقائي بشكل قهري بشكل أوتوماتيكي لم نجد أصلا قابلا للجريان إلا الأصل في الإناء الثاني، أو إلا الأصل في الإناء الثاني. فإنه أما استصحاب الطهارة فهو وإن كان حاكما عليه لكنه سقط بالتعارض مع أصالة الطهارة، وأما أصالة الطهارة في الأول فأيضا كان معارضا لاستصحاب الطهارة فسقط بالتعارض، فلم يبق إلا أصل واحد وهو أصالة الطهارة في الإناء الثاني، فهذا لا معارض له، فلا يكون جريانه من قبيل الترجيح بلا مرجح. هذا ليس من قبيل الترجيح، هذا من قبيل الترجح، والمرجح له موجود وهو عدم المعارض. فحتى ليس من مصادق الترجيح بلا مرجحان ولا الترجح بلا مرجحان، هذا ترجحان لمرجحان تعين قهرا إجراء هذا الأصل بعد عدم وجود المعارض له. علة جريانه في هذا الطرف بخصوصه هو أنه عندما أراد هذا الأصل أن يجري لم يجد ما يزاحمه، لم يجد ما يعارضه، والعلم الإجمالي مجرد المقتضي، فلا يكون له سطوة ولا يكون له قوة بحيث يمنع من جريان أصالة الطهر. فإذن هنا لا تصل أو فهنا لا يرد ولا يأتي محذور الترجيح بلا مرجح. وفي حقيقة الأمر يتضح من هذا البيان أن قول المصنف رضوان الله تعالى عليه في عنوان هذه المسألة في بعض الأطراف بلا معارض، هنا مراده من بعض الأطراف البعض المعين بخلاف ما كان يراد من بعض الأطراف في بعض العناوين السابقة. في بعضها أي في بعض يختاره المكلف. لذلك مثلا السيد الهاشمي رحمه الله تعالى عليه في طبعته للحلقة الثالثة يضع هنا بين قوسين إلى جانب جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارضة بلا أي تعيين، يعني على وجه التعيين في هذا الطرف دون الطرف الآخر تعيينا، لأن المكلف يكون مخيرا من أوله. إذن هذا هو السؤال الأول. خليني بس كمل الأسئلة كن بينا النظرية بعدين نأخذ أسئلة. السؤال الثاني أنه لماذا لا يفترض، لماذا لا يفترض حكومة استصحاب الطهارة على أصالتي الطهارة الجاريتين في الطرفين بعد أن نقحتم أن استصحاب الطهارة يكون حاكما، مثل ما قالك شيخ محمد يكون حاكما يكون حاكما على أصالة الطهارة؟ خب نحن أصالة الطهارة لم نجره مرة واحدة، لم نجده قابلا للجريان في طرف واحد، وجدناه قابلا للجريان في كلا الطرفين الأول والثاني. إن كان هناك حكومة، إن كانت العلاقة بين استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة هي علاقة الحكومة، فهذه العلاقة موجودة بين استصحاب الطهارة في الطرف الثاني وبين أصالة الطهارة في الطرف الثاني، وموجودة أيضا بين استصحاب الطهارة الذي في الطرف الثاني وبين أصالة الطهارة الذي في الطرف الأول. فلماذا جعلتم استصحاب الطهارة حاكما على أحد أصلي الطهارة ولم تجعلوه حاكما على الآخر؟ هذا يكاد يكون تحكما أو ترجيحا بلا مرجح. والجواب على هذا السؤال واضح جدا، فإنه وإن كان استصحاب الطهارة حاكمان على أصالة الطهارة إلا أن الحكومة إنما تتفعل فيما إذا اجتمع الأصلان موردان. متى يكون الأصل حاكما على أصل آخر؟ متى تتفعل حاكميته على الأصل الآخر؟ في صورة ما إذا اجتمعا موردان، في صورة فرض جريانهما في مورد واحد. هنا يقال إن هذا كان يمكن له أن يجري لولا وجود الحاكم، وإن الحاكم قهر الأصل المحكوم وحال دون جريانه. والاتحاد موردان إنما يتحقق بين استصحاب الطهارة في الإناء الثاني وبين أصالة الطهارة في الإناء الثاني، ولا يتحقق بين استصحاب الطهارة في الإناء الثاني وبين أصالة الطهارة في الإناء الأول. خب، ببيان آخر، فكرة الحكومة من جملة التقريبات التي ذكرناها لها ما هو؟ مثلا قلنا هكذا، إن استصحاب الطهارة ينزل الشك منزلة اليقين. طيب استصحاب الطهارة أين جرى؟ في الإناء الثاني. فهو نزل شكنا في طهارة الإناء الثاني، نزله منزلة اليقين بالطهارة. فعندما جاء أصالة الطهارة في الإناء الثاني وأراد أن يجري، لم يجد شكا في الطهارة، بل وجد يقينا بالطهارة. أما أصالة الطهارة في الإناء الأول فلم يثبت يقين بالطهارة، لا وجدانا ولا تعبدا، لأن استصحاب الطهارة الجاري في الإناء الثاني إنما تعبدنا بأننا على يقين من طهارة الثاني، ولم يتعبدنا بأننا على يقين من طهارة الأول. فهو أعدم موضوع أصالة الطهارة في الثاني، ولم يعدم موضوع أصالة الطهارة في الأول. فالحكومة إنما تثبت بين الأصلين الجاريين في طرفين بعينه، ولا تجري بين أصل جار في طرفين وأصل جار في طرفين آخر، وهذا واضح جدا. فإذن هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث، وقد أشار إليه المصنف رضوان الله تعالى عليه صراحة في المثل، حاصله أنه إنما يتم هذا التصوير المتقدم لو فرض التعارض ثنائي الأطراف. لو كنا ننطلق من هذه الفرضية، وهو أن التعارض حاصل بين أصلين فقط، فنعم حينئذ يقال الأصلان المتعارضان هما أصالة الطهارة في الأول واستصحاب الطهارة في الثاني، لأن أصالة الطهارة في الثاني محتجب مخنوق بحسب الفرض. فما لم نسقط استصحاب الطهارة في الثاني فحينئذ لا مجال أصلا لطرحه، لا مجال لفرضه، لا يدخل ساحة المعارضة، لأنه لا يكون حجة في حد نفسه. وشرط دخول أحد الدليلين أو أحد المتعارضين ساحة التعارض أن يكون حجة في حد نفسه، وهو بعد أن كان محكوما لم يكن حجة. إذن لو كنا ننطلق من هذه الفرضية أن التعارض إنما نوقعه بين طرفين لكان تصويركم المتقدم تاما وصحيحا، ولكن لما لا يجوز أن نفرض من أول الأمر أن التعارض ثلاثي الأطراف، أن التعارض حصل بين أصالة الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني وبين وأصالة الطهارة في الإناء الثاني، كما أن نكتة التعارض موجودة في استصحاب الطهارة في الثاني، كذلك نكتة التعارض موجودة في أصالة الطهارة في الثاني. بعبارة أخرى، أصالة الطهارة في الأول لها معارضان، وهما استصحاب الطهارة في الثاني وأصالة الطهارة في الثاني. نسبة أصالة الطهارة في الأول إلى هذين الأصلين على حد سواء، كما أنه يلزم التعارض لو قسنا استصحاب الطهارة في الثاني إلى أصالة الطهارة في الأول، كذلك يلزم التعارض لو قسنا أصالة الطهارة في الثاني إلى أصالة الطهارة في الأول. هلأ نشوف، يعني مثلا كل شيء لك طاهر في الأول يعارضها كل شيء طاهر في الثاني، لأنك إن أجريتهما معا ماذا يحصل؟ ترخيص في المخالفة القطعي. إن اخترت واحدا على حساب الآخر ترجيح بلا مرجح، أيضا كل شيء لك طاهر في الأول عندما تعرضها على تنقض لا تنقض اليقين بالشك. في الثاني أيضا إما أن تجريهما معا ترخيص في المخالفة القطعية، أو أن تجري أحدهما دون الآخر يلزم الترجيح بلا مرجح. فإذا نسبة كلا الأصلين الجاريين في الطرف الثاني إلى الأصل الأول نسبة المعارض إلى معارضه، فلماذا يفرض أي لماذا يفرض التعارض ثنائيا من أول الأمر؟ فليفرض ثلاثيا، وحينئذ كما سقط بالمعارضة الأصل الحاكم كذلك سقط بالمعارضة الأصل المحكوم، وحينئذ فلا يكون المورد من موارد جريان الأصل في بعض معين من الأطراف بلا معارض فلا تظهر الثمرة. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن هذا السؤال بأنه دوري، يعني بما يرجع إلى لزوم الدور، لا يمكن أن نفرض التعارض ثلاثيا، لأن فرض التعارض ثلاثيا لا يخلو من رائحة الدور. بيان ذلك أن الأصل المحكوم وهو أصالة الطهارة في الإناء الثاني إنما يكون التعارض بينه وبين أصالة الطهارة في الأول، إنما يكون التعارض بينهما تعارضا فعليا في صورة فعلية جريان هذا الأصل الثاني وهو أصالة الطهارة في الثاني. والمفروض أنه لا يكون فعليا إلا بعد سقوط الأصل الحاكم، والمفروض أن الأصل الحاكم إنما سقط بالتعارض مع الأصل الأول، وإذا كان الأصل الأول ساقطا عن ساقطا بالمعارضة فالساقط لا يعود. فعندما وصل الأصل الثاني أصالة الطهارة في الثاني إلى مرحلة الفعلية لم يجد أصلا معارضا له من الطرف الآخر. بعبارة أخرى أصالة الطهارة في الإناء الثاني حتى يعارض أصالة الطهارة في الإناء الأول يجب أن نفرض فعليته، لكن النوبة لا تصل إلى فعليته إلا بعد سقوط الحاكم. متى يسقط الحاكم؟ بعد المعارضة. ففعلية أصالة الطهارة في الثاني توقفت على التعارض، فكيف يكون الطرف الثاني داخلا في حسابات التعارض؟ أصلا الطرف الثاني لم يتولد ولم يصر له فعليتان إلا بعد التعارض، فكيف يكون الأصل الثاني دخيلا في حسابات التعارض؟ كيف يفرض أنه طرفان من أطراف التعارض؟ هذا أخذ لما هو متأخر رتبتان في رتبتان متقدمة، وهذا هو المقصود من الدخل. إذا نشوف أصالة الطهارة في الثاني ما دام محكوما، ما دام سلطانه موجودا، ما دام الحاكم الظالم موجودا لا صوت له أصلا حتى يعارض شيئا، لا الأصل الأول، لا أصالة الطهارة في الأول، ولا استصحاب الطهارة في الثاني، لا يجرؤ على أن يتكلم بشيء، لا يجرؤ على أن ينبس ببنت شفة، فلا لسان له أصلا للجريان في حد نفسه حتى يكون معارضا لشيء. متى يسمع صوته؟ متى يتجرؤ على رفع الصوت؟ بعد موت الظالم، بعد سقوط الأصل الحاكم. متى سقط الأصل الحاكم؟ بعد التعارض، في طول التعارض أو بعده. يعني إنما سقط الأصل الحاكم بسبب التعارض ومعلول للتعارض. فإذا ولادة وفعلية أصالة الطهارة في الثاني معلولة للتعارض، فكيف يكون هذا الأصل الثاني دخيلا في حسابات التعارض ومؤثرا في التعارض ومؤثرا على نتيجة التعارض؟ التعارض متقدم عليه رتبتان لأنه في رتبة المعلول له، فلا يكون ما هو معلولان مؤثرا فيما هو العلة، لا يكون مؤثرا فيما هو السبب. الآن أنتم صوروا الدور، دور يحتاج إلى مقدمتين، أن ألف توقف على باء وباء توقف على ألف، فتوقف الشيء على نفسه. فإذا هذه أسئلة ثلاثة يمكن طرحها عقيب هذا البيان للحالتين. الآن إذا في أسئلة بالخدمة.
أنا مولانا أصحى.
أنا عندي أحسن ما غلطش فيكم.
أنا.
سقطت أصالة الطهارة بالطرف.